أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. استغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف: وقوله حمامة جرعى حومة الجندل ازجعي. وفيه نظر، كان الكلام في القول الذي في قبال قول المصنف في فصاحة الكلام بأنهما أخذ خاليا من هذه القيود الثلاثة أو ما زاد عليها، فبين القول الثاني قيل فصاحة الكلام أن يكون خالصا خاليا مما تقدم من الضعف والتنافر والتعقيد، ويجب أن يكون خاليا من كثرة التكرار وتتابع الإضافات. وقد تقدم الكلام في القيد الأول كثرة التكرار، بأنه لو كرر الحرف أو الاسم أو الفعل بلا فرق بينهما، وكان هذا التكرار فيه كثرة، أدى ذلك إلى الخلل بفصاحة الكلام. ومما ما تقدم يعني يفهم أن التكرار بنفسه لا يخل بفصاحة الكلام، لأن التأكيد سواء كان لفظيا أو معنويا، خصوصا اللفظي، هو تكرار لللفظي، لكن هذا موجود كثير في كلام العرب. إنما المراد كثرة التكرار، مو يكرر اللفظ، لأنه لو كرر اللفظ بمجرد التكرير يؤدي إلى عدم فصاحة، يكون باب التأكيد اللفظي بتمامه خلال خارج عن محل الاعتدال، لا يوصف باعتدال الكلام، مع أن هذا واضح الفساد. لذا قيد بكثرة التكرار. وبينا بعض الاعتراض الذي اعترض على مثال لها منها عليها شواهد، بأنه هذا المثال لا يصلح أن يكون مثالا للقاعدة، لأنه لا تكرار لا كثرة لا تعدد فيه، فضلا عن أن يكون فيه كثرة. وأجاب الشارح بأن المراد من الكثرة ما يقابل الوحدة، وهو حاصل بإعادة الضمير بالمرة الثالثة. الكلام الآن في القيد الثاني.
على التفسير اللي بيانتوري مثلا الشوقي، إنكم قائل القيل عن مزوزن وغير زوزن.
لا، ما له دخل. حتى ها يعني قصدك القيل ليس زوزن. إيه صح، صحيح صحيح. أما إذا تابعت الشراح كلها تقول وقيل يعني الزوزن، مع أنه هذا القيل أقول العبارة محتملة، أي العبارة تحتمل، العبارة تحتمل أن القيل الاعتراض متوجه على اليمن على الكثرة لا على التكرار، لأن التكرار هذا المعنى معنى الشارع، هذا معنى الشارع.
المعنى الثالث اللي ذكر كل التكرار اللي يتطلب خمسة يعني إمامات فيه، هذا الشارع ما نظر
إليه. لا هذا ماكو، بس قلنا لا نريد نعترض، إحنا يصير اعتراضنا حتى على الشارع من أن كثرة التكرار تحصل بالخامسة بناء على تفسيرهم مرة بعد أخرى، مو مرة بعد مرة، لأن قلنا هاي شو تعبر عنها مرة يا أخرى، هاي شو تسميها، هاي تسميها أخرى، هاي مرة بعد أخرى، فصار التكرار منه ذكر الشيء مرة بعد أخرى، فأولا ثانيا ثالثا تكرار، رابعا تعدد للتكرار، خامسا كثرة التكرار. فحتى لو قلت أن المراد على هذا البيان، لو فهمنا هذا الفهم من عبارته إذا نعترض على الألفاظ، حتى لو كان المراد من الكثرة ما يقابل الوحدة يصير أربعة ما يصير ثلاثة، هم اعتراض، هذا هم مو مثال لا يصلح. لماذا؟ لأن ما بيها تعدد، تفريد من الكثرة التعدد يعني قبال الوحدة، فالتعدد حاصل بالأربعة مو بالثلاثة، لأن هاي مرة هاي أخرى هاي تكرار هاي تعدد تكرار كثرة تكرار، فيصير بالرابع مو بالثاني. لكن هذا دقة تدقيق على الألفاظ كثير جدا، يعني التمسك بما يذكر من الألفاظ. فيقايل مرة بعد مرة لكان العبارة خالية من هذا الاعتراض. القيد الثاني الذي ذكر أنه يجب أن يكون الكلام خالصا منه حتى يصب بالفصاحة، هو تتابع الإضافات. وتتابع الإضافات لم يعطى فيه ضابطة معينة، لأن الإضافة الأولى الثانية تعتبر تتابع إضافات، الثالثة تتابع إضافات، الرابعة تتابع إضافات، فتتابع الإضافات تصدق بالمرة الثانية، هاي إضافة أولى أي إضافة ما بيها تتابع. ثانية تتابع صارت واضحة، فتصدق بمن بإضافتين قد. واحد يقول يا مو قال إضافات والإضافات جمع، فإذا تصدق بمن بالإضافة الثالثة. على العموم لم يذكروا ضابطة معينة ما هو المراد من التتابع، إيش قد هذا التتابع، هل كثرة إضافات كثرة تتابع، لا ما لم، وإنما ذكروا تتابع إضافات. فقد يصدق تتابع الإضافات بإضافتين وقد يصدق بثلاثة فصاعدين. فتتابع الإضافات ليس كالقيد السابق من كثرة التكرار، ذاك بين تكرار وكثرة، هنا تتابع إضافات لكن لم يبين كثرة في ذلك، وإنما عبر بتتابع الإضافات. ما ذلك إلا لأنهم لا يشترطون ضابطة معينة، لا يشترطون عدد معين، فقد يصدق بالاثنين فصاعدا. زين، مثاله قول الشاعر: حمامة جرعى حومة الجندل ازجعي، فأنتي بمرأة من سعادة ومسمعي. فمعنى البيت، الشاعر يريد أن ينادي الحمامة، أي حمامة منادى بحرف نداء محذوف، يريد أن يقول يا حمامة، والحمامة هي واحد الحمام الذي تستعمل للمذكر والمؤنث بلفظ واحد، حمام. والبعض يبين أن المراد من الحمام هو ما كان طوق في عنقه، كل ما كان طوقا في عنقه وكان وحشيا غير أليفا فيسمى هذا حمام حسب بيان أهل اللغة. فيناديها يا حمامة، منادات يا حمامة معظم الأرض الموصوفة بأنها أرض حجارة، صوتي يا حمامة جرعة، يا حمامة جرعة حوم، الحوم المعظم، حومة الشيء معظمه، حمامة الجرعة الأرض الجرعاء التي لا نبت فيها، حومة الجندل معظم الجندل، الجندل اللي هي أيضا يعني كأنه صير تكرار، أيضا هي الحجارة، اسم للحجارة واسم للأرض التي فيها حجارة. حمامة جرعى يا حمامة هذه الأرض، أرض الحجارة التي تمرين بمعظمها، بمعظم هذه الأرض، صوتي ازجعي لوهدير الحمام صوتي، فأنت بمرأة من سعادة ومسمعي، يعني أن سعاد تراكي وتسمع صوتك، فإذا سمعت هذا الصوت اشتاقت إلي. إذا سمعت صوت الحمام، باعتبار أن الحمام إنما يزجع، إنما ينادي، ينادي لمن؟ ينادي لأليفه الآخر، ينادي لقسمه الآخر، ينادي لزوجه الآخر، ما شئت فعبر. هذا الحمام إنما ينادي، ينادي للآخر. فإذا سمعت هذا الهدير، إذا سمعت هذا السجاع، إذا سمعت هذا الصوت منك، اشتاقت إلى الطرف الآخر لها، اشتاقت إلى العنصر الثاني، اشتاقت إليه. فمنادات للحمامة، طبعا واضحة المنادات على التنزيل، لأنه مو منادات حقيقية، لأن النداء حقيقة يكون إلمن للعاقل، طلب الإقبال من العاقل، فإذا طلب من غير العاقل على تنزيل، غير العاقل منزلة العاقل. فنادى الحمامة: أي حمامة، حمامة هذه الأرض، أرض الحجارة، معظم هذه الأرض، ازجعي صوتي، لماذا؟ فأنت بمرأة من سعادة ومسمعي، بمعنى أن سعاد تسمع صوتك وتراك، فإذا سمعت هذا الصوت اشتاقت إلي. هذا معنى البيت الذي يريد أن يبينه الشاعر. هذا البيت وين محل الشاهد به؟ أولا أضاف الحمامة إلى الجرعة، وأضاف الجرعة إلى الحومة، وأضاف الحومة إلى الجندل، فهي تتابع إضافات، حمامة إلى جرعة هاي واحد، جرعة إلى حومة هاي اثنين، حومة إلى الجندل هاي ثلاثة، صار تتابع إضافات ثلاثة إضافات. أدى ذلك إلى أن يحكم على هذا الكلام بأنه غير فصيح، حمامة جرعة حومة الجندل ازجعي. واضح إن شاء الله؟ هذا محل الشاهد. الشارح يذكر فد ملاحظة إنما يتعرض لها لبيان فساد بعض الشراح لوهم الزوزني بأن جعل فاعل المرأة وفاعل المسمع هو الحمامة المنادات لا مجرور من، وجعل مجرور من مفعول به، واضحة؟ فأنت بمرأة يعني أنت ترين سعاد، وبمسمع من سعاد يعني تسمعين صوت سعاد، فجعل المرأة والسمع علما للحمامة، وجعل مجرور من في هذا التركيب أنت بمرأة مني ومسمع، تركيب وارد كثيرا في الكلام، جعل مجرور من المفعول به وجعل الفاعل الحمامة، أنت التي ترين، أنت التي تسمعين، هذا المعنى يقول فاسد، فاسد نقلا وعقلا. فاسد نقلا لأنه نقل عن الصحاح للجوهري أن فاعل هذا التركيب هو مجرور من، أنت بمرأة مني يعني أراك، أنت بمسمع مني يعني أسمع صوتك آني، واضحة؟ فهاي مني على من داخلة عند المتكلم يصير فاعل المرأة وفاعل المسمع المتكلم، مرأة منك ومسمع المخاطب هو فاعل المرأة والمسمع، أنت بمرأة من سعاد ومسمع يعني سعاد تراكي وتسمع صوتك. فإذا نقلا ما منقول عن كتب اللغة أن مجرور من هو الفاعل، مو الفاعل الحمامة ومجرور من مفعول به، هذا خلاف ما ينقل عن الكلام. وأيضا عقلا لأنه لا يعقل أنه يدعو الحمامة إذا رأت سعاد أن تنادي، عقلا غير مقبول أن الحمامة إذا رأيت سعاد فناديها، هذا غير مقبول. لماذا؟ بخلاف المعنى الأول، المعنى الأول شي يريد يطلب من الحمامة، يطلب أنها تزجع ما دامت في معظم هذه الأرض، ما دامت في معظم هذه الأرض ازجعي صوتي، هذا معقول أن يطلب منها. لماذا؟ لأنه منها يصدر منها الصوت، فأنت ما دام الصوتين في معظم هذه الأرض قطعا سعاد راح تشوفك وراح تسمع صوتك فتشتاق إلي، هذا المعنى المقبول، أنه نزل الحمامة منزلة العاقل فناداها وطلب منها الصياح، طلب منها الصوت، وهذا يصدر منها، لكن وين طلب منها الصوت؟ في معظم الأرض، أنت ما دام تحومين في معظم هذه الأرض فصوتي. المعنى اللي ذكره الزوجني يقول لا، طلب منها أن تصوت إذا رأت سعاد، والحمام وين تعرف سعاد؟ هذا غير مطلوب عقل، يعني عقلا غير مقبول. فلا نقلا، نعم يعني ما معهود هيك تنزل، معهود أن يطلب من غير العاقل منزلة العاقل، ينزل غير العاقل منزلة العاقل، فطلب منها التصويت، فما ما إلى معنى شلون راح يصير هذا، راح يصير شلون هي تعرف سعاد، هذا شلون تنزيل، هذا هو التنزيل، طلب منها الطلب تنزيل، أما هي تعرف سعاد شلون تعرف سعاد، هذا شلون نزلها يعني، شلون تعرف سعاد، هذا شلون نزلها. ما عندنا مشكلة بالطلب، احنا الطلب اثنين هم متفقين على أنه طلب منها أن تصوت في معظم الأرض، لكن واحد يقول أنا طلبت منها أن تصوت متى؟ إذا رأت سعاد. أقول هاي أنت أن الحمامة تعرف سعاد شلون، شلون نزلت منزلة تعرف سعاد؟ أنت ما نزلتها منزلة العاقل فناديتها، واحد ما عنده مشكلة، نزلتها منزلة العاقل فطلبت منها، لأن الطلب من العاقل اللي ينفذ، ما عنده مشكلة، طلبت منها الصوت لأن هي صوت، ما عنده مشكلة بهذا، لكن شلون نزلت أنها اللي هي ما عندها قدرة على معرفة سعاد، شلون نزلتها تعرف سعاد؟ ها؟ ما كنت تنزيل، هذا التنزيل مستعمل في كلام العرب، هذا التنزيل أن ينادي ويطلب من غير العاقل موجود، أما يدعي أنه يعرف، هذا ما مستعمل هذا الاستعمال. يعني إذا تذكرون أكو بيت بالألفية مال أسر بالقطع، هل من يعير جناحه لعلي إلى من قد هويت أطير، هنا نادى سرب القطا، أسرب القطا يا سرب القطا، ناداه وبعد وطلب الإعارة منه، هل من يعير جناحه لعلي إلى من قد هويت أطير. فهنا ناداها وطلب منها مستعمل هذا. أما يجي واحد يخاطب غير العاقل ويقول له أنت تعرف العاقل، هذا ما مقبول عقلا. وهو كذلك، وهو كذلك الآن، هو الآن العقل يحكم. إذا نزلت فد شيء تنزله مو بمنزلة يعرفها، ما يعرفها، يا حمامة وحشية، مو حمامة أليفة، هي حمام. هو جاي يقول حمام، والحمام ذكرنا أنه أمر وحشي. فشلون الأمر الوحشي اللي ما آلف شخص يقول له أنت تعرف شو عارف، شلون يعرفه؟ إذا يعرفه مو وحشي هذا. أقول ما عندنا مشكلة، لا جاينين في التخيل ولا جاينين في، أقول كون الحمامة الوحشية تعرف سعاد، هذا ما يحكم بها العقل. العقل العربي ما يحكم بها، مو العقل الفلسفي الدقي. العقل ها لا بل يعني اللي هي شنو القاعدة العقلية؟ ما ذكرنا قاعدة عقلية، قلنا العقل لا يقبل، العقل ما يقبلها. انت مرة غير عاقل نزلت منزلة العاقل وناديت، ما عنده مشكلة، يعني راح يصير أكثر من تنزيل. هو تنزيل واحد نزل غير العاقل منزلة العاقل فناداه وطلب منه. الآن أنت جاي تدعي دعوة أخرى أنه نزل غير العارف منزلة العارف وقال له صوت عندما تقول، صار تنزيليا. أنت اللي تحتاج إلى دليل مو آني. نعم هذا تنزيل واحد، احنا جاي نقول الكلام راح يصير بي تنزيليا. تنزيل غير العاقل منزلة العاقل فناداه وطلب منه، وتنزيل غير العارف منزلة العارف فجعل الحمامة عارفة لسعاد، فصار بالكلام تنزيليا، مع ان التنزيل واحد، هو واحد، تنزيل واحد موجود في الكلام. على العموم هسه هذا بيان الشارح، هسه اللي ما يقبل بيسجل في الملاحظة بتقريره أنه هذا الكلام غير تام. فعليه أن مجرور من هو الفاعل في هكذا استعمال. عندما أقول أنت بمرأة مني ومسمع، يعني أنا أشوفك وأسمع كلامك، ولا يفهم أن المخاطب هو الرائي والسامع، وإنما مجرور من هو الفاعل للرؤية والفاعل للسامع. زين، قال وتتابع الإضافات مثل قوله حمامة جرعى حومة الجندل ازجعي فأنت بمرأة من سعادة ومسمعي، ففيه إضافة حمامة إلى جرعى، وجرعى إلى حومة، وحومة إلى الجندل، وهاي صار. فإذا صار تتابع إضافات، إذا هذا محل شاهد، مثال يصدق لي ما ذكر من تتابع الإضافات. الجرعى أصلها جرعاء اللي هي مؤنث أجرع، يعني بالمد، مثل أحمر حمراء بالمد، أصفر صفراء، أفعل فعلاء، مؤنث أفعل فعلاء، واضحة اللي هي بالمد ممدودة. أما الشارح جابها مقصورة، عفوا الشاعر جابها مقصورة، هذا القصد للضرورة. يذكرون بعض النحات أن الضرورة الشعرية مقيدة بموارد، من الموارد المتفق عليها في الضرورة الشعرية، يعني أن الشاعر يأتي ونقول هاي ضرورة شعرية، هي قصر الممدود أو مد المقصور. الضرورة الشعرية تسيغ ذلك. والجرعاء تأنيث الأجرع، قصرها، ما جعلها ممدودة، حذف الهمزة مالتها، مو ألف ممدودة، ألف مقصورة، للضرورة الشعرية. وهذه من الموارد التي يتفقون لبالي مشيق قيصر متفق عليها، مو متفق عليها، اي بعض الموارد مختلف بها، لكن هاي بالذات متفق عليه، اللي يحب يراجعها في نهاية الألفية مذكورة البيت الشعري. ها هسه هاي هاي بالضبط ذاكرها، انا اتذكر عندي فد اذا حصلتها. يقول وقصر ذي المد اضطرارا مجمع عليه والعكس بخلف يقع، مو إذن العكس ما متفق عليه. وقصر ذي المد، وقصر ذي المد الممدود أن تقصر اضطرارا مجمع، هذا بالإجماع اللي هو محل شاهدنا الآن، مجمع عليه والعكس بخلف يقع، العكس بالاختلاف يقع، ما متفق عليه خلف. فهذا في نهاية الألفية اللي يحب يراجعه في باب المقصور الممدود، اللي ببالي يذكرون في الهمع، همع الهوامع، يذكر حوالي أكثر من 30 مورد أو هيك في قضية الضرورة الشعرية، موارد الضرورة الشعرية اللي يحب يراجعه يجده. للسيوط اللي ببالي، مو همع الهوامع للسيوطي. زين. والجرعاء تأنيث الأجرع قصرها للضرورة، وهي مورد اتفاق. هسه الآن قرأنا البيت من الألفية. والجرعاء هي أرض ذات رمل لا تنبت شيئا، يقول أرض جرعاء يعني ما بها نبت. والحومة معظم الشيء، حومة الشيء معظمه، حومة حومة الجندل يعني معظم الجندل. والجندل أرض ذات حجارة، والسجع أو السجع هدير الحمام ونحوه، سواء كان الحمام أو غيره من الطيور. وقوله قول الشاعر فأنت بمرأة أي بحيث تراك سعاد، جعل فاعل الرؤية منه سعاد مجرور من، وجعل المفعول به الحمامة، بحيث تراك مفعول به جعلها سعاد فاعل. وتسمع هي سعاد صوتك، يقال فلان بمرأ مني ومسمع، أي بحيث أراه وأسمع كلامه. كذا في الصحاح، هاي نقلا، فظهر فساد ما قيل إن معنى هذا الكلام أنت بموضع ترين منه سعاد وتسمعين كلامها، وتسمعين كلامها، فجعل فاعل الرؤيا الحمامة، ومجرور من هو المفعول به. هذا خلاف ما هو المنقول، وأيضا يقول خلاف العقل، لأن العقل لا يرى أن الحمامة عارفة لسعاد حتى إذا رأتها في هذه الأرض صوتت، ما تعرفها، حمامة وحشية. زين. البعض طبعا يجعل الأرجحية لكلام الزوزني، لكن مو على الحقيقة، على المجاز. صح أن فاعل مرأة وفاعل مسمع هو مجرور من نيئة يعني المتكلم، من سعاد يعني سعاد، لكن يخرج المعنى على معنى اللطيف على خلاف الحقيقة. يقول الطيور التي تغرد، الطيور التي تصوت، متى؟ إذا رأت شيء يسرها، إذا رأت شيء تتغنى به، إذا رأت شيء خلنا نعبر عن جميل حسن، فإذا رأته صوتت. صحيح؟ يعني مرة واحد مخليه لفت عصفور صوته جميل مخليه في غرفة مظلمة، ومرة يطلع إلى حديقة ذات ألوان بهيجة، وين يصيح؟ فيقول هذا المعنى الذي أراد الشاعر، أنت إذا رأيت سعاد كما لو رأيت تلك المناظر الجميلة مو تعرفينها حتى تشكل عليه، لا، إذا رأيتها كما ترين الأماكن الجميلة فتصوتين، إذا رأيتها تصوتين. ها؟ لا مو جمال، كناية عن جمالها. شاي راح تلقى بالصحراء كومة نسوان، نفرض يقلها أنت راح تتعرفين على سعاد شو وقت إذا شفتي بشر وصوتي، هذا كناية معنى لطيف جدا. هذا بعد ما تعرف سعاد هي حتى من تشوفها تصوت، لا، راح هي راح تشوف شجرة تصوت، تشوف وردة تصوت، تشوف سعاد تصوت. ليش؟ لأنها من الأماكن الجميلة التي تصوت عندها الطيور.
فراح يصير واحد من معنى لطيف جدا هذا. البعض يخرج كلام الزوجني على هذا، يقول كلام الزوجني محمول صح، مو مثل الزوجني اللي ما يلتفت مثلا الى المعنى ان مجرور من هو الاقل، لا هو من جاي يحكي الزوجني مرات من يقول انت بمسمع مني ومرأة، او انت بمرأة مني ومسمع، يعني شنو منه فاعل السمع والرؤية؟ هو المتكلم، يغفل عنها مثل الزوزني؟ لا، وإنما أراد أن الكلام ليس على حقيقته، فجعل مجرور من المفعول والحمامة هي الفاعل، وأراد هذا المعنى بأن الحمام إذا رأى ما يبهجه ما يسره صوت، وواحد من الذي يبهجه ويسر نظر منه سعاد، هاي كناية على أن سعاد جميلة مما تجذب شنو؟ تجذب الطائر لأجل أن يصوت. هذا المعنى ليس المعنى اللطيف بعد، غير المعنى اللي اعترض عليه الشارح من أنه خلاف العقل، شلون تعرفها؟ لا بعد راح يصير واحد من المواضع التي تصوت عندها. زين، وفساد ذلك مما يشهد به العقل والنقل وفيه نظر. المصنف تنظر في هذا القيل من أن كثرة التكرار وتتابع الإضافات يخل بالفصاحة إضافة إلى ما تقدم، تنظر به ولم يبين وجه النظر، لكن البعض ينقل أنه في الإيضاح بين، يعني شرح وجه النظر، وما يذكره الشارح هو نقلا عن المصنف، من أن هذه الكثرة في التكرار وتتابع الإضافات لا يخلو إما أن يجعل الكلام ثقيلا على اللسان أو لا، فإذا جعل الكلام ثقيلا على اللسان وعسر النطق به فقد احترزنا عنه بالتنافر، وإلا فلا إشكال فيه. ثم نترقى أكثر من هذا، نقول بل أن تتابع الإضافات وكثرة التكرار لا توجب الثقل في اللسان، كيف وقد شحن فيها القرآن الكريم، موجودة في القرآن الكريم بكثرة بمقدار لا بأس به، هذا المقدار ما نشوف به ثقل ولا نشوف به عسر النطق على اللسان. فإذا أصلا لا نسلم أن هذين القيدين مما توجب الثقل على اللسان حتى نقول احترزنا بهم ما تقدم نترقى، بل نقول لا يوجب الثقل على اللسان. واضح إن شاء الله. وفيه نظر، لأن كل من كثرة التكرار وتتابع الإضافات إما أو إن ثقل اللفظ بسببه على اللسان فقد حصل الاحتراز عنه بالتنافر، فيكون ذكره مستدركا زائدا، وإلا ما أوجب لي ثقل على اللسان، ما أوجب لي عسر النطق به، فلا يخل بالفصاحة، هذا مع التسليم بأنه إن أوجبه. ثم نترقى نقول بل لا يوجب الثقل، كيف؟ اي هو مبني على التسليم، انت جاي تقول، فانت شلون تردد؟
بس تقول اما انسب ثقلا او لا، هو مسلم انه لا يوجب ثقلا،
لا، فاين اوجب الثقلا؟ فقد احترزنا بها، فاين اوجب الثقلا؟ فقد احترزنا بها، ان اوجب الثقلا فقد احترزنا بها، فهي انت شنو هاي مسلم الان؟ مسلم ان التتابع والكثره قد وقد، فقد الأولى احترزنا عنها، احترزنا عنها، يعني انت سلمت توجب الثقل، بعد ذلك يترقى يقول أصلا احنا ما نسلم بأنها توجب الثقل، يعني تقسيمنا الأول كان مبني على التسليم، إما أو مبني على التسليم، الآن لا نسلم أنها توجب ثقل لأنها واردة في القرآن الكريم.
ليش؟ أي؟ أو إما أن يثقل وإما أن لا يثقل، يعني بعض الموارد يثقل بسببها.
جيد.
فهذا احترزنا عن هذه الموارد.
فأنت إذا سلمت أن كثرة التكرار وتتابع الإضافات
في بعض الموارد
ما عد مانع ولو في مورد واحد، إذا سلمت بأنها توجب.
زين.
سلمت بأنها توجب. ها؟
توجب يعني يفهم منها أن في كل الموارد.
لا 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 لا. لا هو هذا ما يصير في كل الموارد بعد ترديد بين طرفين. نقول إن أوجبت احترزنا عنها، وإن لم توجب ماكو داعي نحترز عنها، أقول هاي إن أوجبت فاحترزنا عنها، سلمت بأنها توجب أو لا، مبني على تسليمك، مو بالضرورة أنت مقتنع بها، لا، سلمنا من باب التسليم، التسليم بالمحال ليس محالا، واضحة؟ ثم يقول كيف وقد وقع في التنزيل مثل دأب قوم نوح، فمثل مضاف إلى دأب ودأب إلى قوم وقوم إلى نوح، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، هاي بالنسبة إلى تتابع الإضافات، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هاي كثرة تكرار يوم نفس الضمير ايش قد كرره، كثرة تكرارها، مع أنه لا يوجد من يقول بأنها ثقيلة على اللسان. واضح إن شاء الله؟ زين. طبعا احنا لا ممكن أن نقول أن هذه التي جئت بها من تتابع الإضافات ومن الكثرة التي لا توجب الثقل، لأن هذا يبقى مو ترقي، يعني لا تسلم، تجاي تقول إن أوجبت احترزنا عنها، إن لم توجب ماكو داعي نحترز عنها، بل نقول أصلا لا توجب الثقل لأنها واردة في القرآن الكريم. نقول لك لا، الواردة في القرآن الكريم من قسم التتابع وكثرة التكرار التي لا توجب ثقل، وبعضها قد يوجب ثقل. يصير يعني هيك ترديد، يصير واحد يردد بين طرفين والمراد كل الطرف، يعني كل ما راح يصير هيك، كل ما يذكر من الأمثلة، كل ما يذكر من الأمثلة التي فيها تتابع وتكرار إما توجب أو لا توجب، يصير هيك جي، إذا يصير هيك بعد يصير الكلام تام. اي هذا استفهام تعجب يتعجب. هسه مو كيف، مو ندعي ان كيف بمعنى الترقي، لكن معناه واضح جدا انه يترقى. من تتعجب على مساله يعني انت بعد ما سلمت بيها، هاي كيف، هذا تعجب، سؤال بمعنى التعجب. شلون تقول اكو ثقل وهي وردت في القران؟ يعني ما معناها ان التكرار والتتابع لا يوجب الثقل. فهو أنا قلت هذا الشيء والشيخ قال لا، الترديد بين الكل. نعم. فبعد ما إلى معنى يتعجب. بعد سؤال تعجبي ما إلى معنى، مو في محله. فما معناها؟ فما معناها لا نسلم؟ فما معناها لا نسلم أن معناها لا نسلم أن التعدد الكثرة وتتابع الإضافات لا نسلم بأنها توجب ثقل. هاي لا تسلم أنها توجب ثقل خلاف التقسيم مالك، خلاف الترديد. الترديد مبني على التسليم، فالأول سلم والثانية ما سلم، عدم التسليم ترقي. شنو دعوة من الشارع؟ هذا جاي يقول كلام المصنف، هذا هذا نظر، النظر اللي بينه فسر الشارع وفسره غيره من الشراح، أخذوه من نفس كلام المصنف في الإيضاح.
هي هم الدعوة من القائل القيل، يعني يقول وإن لم تسبب ثقل هي تسبب خلل بالمصاري.
اي ما له دخل بالثقل، هو
هو يتعجب من هذا، يقول شلون انت تقول هذه تسبب خلل بالمصاري وهي وارده بالقران وإن لم تسبب ثقل
باللسان؟ لا. لا لا
يعني شنو، هو صاحب القيل ما قال انه واضح الرافان تسبب الثقل.
اقول واضح هذا السؤال، كيف تعجب على انها ان سببت ثقلا، أما يستغرب على أنه كيف تدعي أنها، هذا صار فهم غير الفهم اللي
يعني
لا، هذا يراد لدليل. يراد له دليل. هذا 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 السؤال التعجب ماله على اليمن، سؤال على على السابق ماله. ليش مو واضح؟
ليش ما نقول هو جاب قضيتين، جاب دليلين لدحض المدعي اللي يدعي انه يشترط ان الشرطين الزائدات. القضيه الاولى انه ما نحتاج لهذا القيد لانه قد يسبب او ما يسبب ثقل. القضيه الثانيه هو بعد انه يتعجب انه شلون نقول هذا مو فصيح وهو وارد بالقران الكريم. فجاب شيئين لدحض كلام المدعي ومنفصلين، يعني واحد ما له علاقه بالثاني، فما الثاني مو ترقي للاول.
شو تقولون؟ ها؟ تأملوا بي على باشر. جيد. مثل ذا بقوم نوح وذكر رحمة ربك عبده زكريا ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. ثم هذا تمام الكلام في فصاحة الكلام. الكلام في النقطة الثالثة، ذكرنا أن المصنف عقد المقدمة لأربعة أمور. الأمر الأول في بيان خمسة نقاط: فصاحة المفرد، فصاحة الكلام، فصاحة المتكلم، بلاغة الكلام، بلاغة المتكلم. إذا تمت هذه الخمس نقاط انتهينا من النقطة الأولى أو الأمر الأول من الأمور الأربعة التي عقدت المقدمة لأجلها. المقدمة عقدت لأربعة أمور: بيان معنى الفصاحة والبلاغة، هذا الأمر الأول، النسبة بين الفصاحة والبلاغة، هذا الأمر الثاني، انحصار علم علم البلاغة بالمعاني والبيان. أربعة مرجع البلاغة، مرجع البلاغة. هسه احنا بالأمر الأول اللي هو شنو، بيان معنى الفصاحة والبلاغة، قلنا هذا الأمر الأول بخمس نقاط، لأن الفصاحة وصف لثلاثة والبلاغة وصف لاثنين. فانتهينا من النقطة الأولى، فصاحة المفرد، فصاحة الكلام. الكلام وين؟ في فصاحة المتكلم. فصاحة المتكلم عرفها المصنف بأنها: وفي المتكلم ملكة يقتدر بها على التعبير عن المقصود بلفظ فصيح. فالكلام طبعا طويل في هذا، وكلام داخل في الفلسفة. احنا راح نبين معالم التعريف والباقي نطبقه بالعبارة شيء بشيء، يعني شيء بشيء، لأن كلام بها كثير، يعني كلام هاي مطلب فلسفي بتمامه الشارح دخلنا به. تعريف المصنف واضح، يعني اقتصر على بيان تعريف المصنف وما يذكره الشارح مع تطبيق العبارة بينه. وفي المتكلم عرف الفصاحة في المتكلم بأنها ملكة، واضح الملكة اللي عندنا شنو اللي يتقدم ذا في أذهاننا، الملكة هي الكيفية الراسخة في النفس التي تحصل بصعوبة ولا تزول إلا بصعوبة. هاي الملكات، الملكات النفسانية، الصفات النفسانية الموجودة هاي تحصل بصعوبة ولا تزول إلا بصعوبة. ذن الملكات منها ملكات علمية، الملكات اثنين، ملكات علمية وملكات عملية، عبر عنها ملكات نظرية ملكات عملية. الآن الخياط عنده ملكة وما عنده؟ عنده، بحيث هو يسولف وياك ويخيط، صحيح؟ ما يباوع على الـ على الـ على القماش، النجار يسولف وياك ويقطع بالخشبة، صحيح؟ هذا اللي ما عنده هاي الملكة والصنعة اللي والمهارة اللي اجته قد يضرب ايده، قد يخرب اللي العمل اللي بايده. هاي ملكة عملية مو علمية. الملكات العلمية اللي احنا محل كلامنا بها ذن الصفات النفسانية اللي عنده ملكة النحو، عنده ملكة البلاغة، عنده ملكة الفصاحة، عنده ملكة الفقه، عنده ملكة المنطق، يعني حاصل على هذه الملكة، على هذه الصفة النفسانية الراسخة التي ما حصلت إلا بصعوبة، وإذا أريد زوالها أيضا زوالها شو يصير؟ مو بسهولة، زوالها أيضا بصعوبة، يحتاج إلى فترة زمنية مترامية أن يعرض عن هذا الشيء قد تزول هذه الملكة. فإذن الفصاحة ملكة يقتدر بها على التعبير عن المقصود بلفظ فصيح. فإنما عرف الفصاحة بأنها ملكة ليبين، لينبه على أن من تكلم بكلام فصيح لا يسمى فصيحا. لماذا؟ لأنه لم يحصل على الملكة، الحاصل على الملكة هو الفصيح. أما إذا تكلم مرة عشرة مئة لكن ما حاصل على الملكة يسمى فصيح؟ لا يصدق عليه أنه فصيح. فعرف بالملكة لينبه على أن من تكلم وإن تعدد منه الكلام لا يسمى ما لم يحصل عليه من على الملكة. هذا واحد. اثنين، عبر بالاقتدار، ملكة يقتدر بها، ولم يقل ملكة يعبر من خلالها، لا، إش قال؟ ملكة يقتدر بها، لينبه على أن الفصيح لا يشترط فيه أن يعبر عن مقصود فعلا حتى نسميه فصيحا، بل إذا أراد أن يتكلم تكلم بكلام فصيح، عند قدرة على الإتيان بمن بلفظ فصيح، مو يعبر، لأن إذا قيدت باليعبر لو كانت عند ملكة وما يعبر هذا لا يسمى فصيحا. إذا قيدت الملكة بالتعبير، ملكة يعبر بها عن مقصوده بلفظ فصيح، راح بمن قيدت الملكة بالتعبير. فرضنا واحد عنده ملكة بس ما يحكي، ما يعبر عن مقصوده، ساكت، هذا يسمى فصيحا؟ لا يسمى. فالمصنف عرف بمن بالاقتدار ولم يعرف بالتعبير، ليشير أنه عنده قدرة متى ما أراد أن يتكلم تكلم بكلام فصيح. هذا أخذ قيد الاقتدار بلفظ فصيح، ولم يقل بكلام فصيح ليعم فيما لو تكلم بمفردات أو عبر عن مقصوده بمفردات أو بكلامين. إذا بكلام واضح، كلام أن يتكلم بكلام فصيح هذا واضح. مفردات شلون تصير؟ كما لو كان في مقام التعداد، يريد يعدد 1، 2، 3، فمن نجي لهاي المفردات هو عند ملكة قادر على الإتيان بلفظ فصيح يسمى فصيحا، هذا عدد المفردات، باب، ساعة، كتاب، طالب، رجل، مرأة، إلى آخره. واضح إن شاء الله؟ هذا تعريف المصنف اللي على بساطة، ما عدا بيان ذن القيود الأربعة التي أخذت. الملكة ليش عبر الملكة؟ ليش عبر بالاقتدار لا بالتعبير؟ لماذا عبر باللفظ ولم يعبر بالكلام؟ 3 قيود: بلفظ فصيح، ولم يعبر بمن بكلام فصيح، إنما أخذ الفصيح، وأخذ الفصيح في تعريف فصاحة المتكلم دليل على أن فصاحة المتكلم متوقفة على فصاحة المفرد وعلى فصاحة الكلام، لذا قدمت فصاحة المفرد وفصاحة الكلام على فصاحة المتكلم. واضح إن شاء الله؟ هذا تعريف المصنف اللي ما أعتقد به أكثر من ذن 4 قيود، بيانه بسيط. الشارح إجا إلمن إلى تعريف الملكة، وهم ما عندنا صعوبة في تعريف الملكة، مر علينا. الملكة هي كيفية نفسانية راسخة ثابتة مو متغيرة، لأن الكيفية إذا لم تكن راسخة سميت حال، كقيام زيد، هاي القيام كيفية لزيد يوم كيفية، كيفية هيئة زيد، لكن هاي ثابتة راسخة يو غير راسخة، منتقلة، هاي منتقلة، فالمنتقلة تسمى حالا لا تسمى ملكة. إنما الحال يكون ملكة إذا أصبحت الصفة ثابتة، إذا أصبحت الكيفية ثابتة. فالملكة كيفية راسخة، راسخة حتى يخرج للحال. إجا الشارح، هم هاي ما عدنا بيها، إجا الشارح إيش فسر؟ عرف الكيفية، والكيفية شنو؟ لا ندخل في من؟ في مطلب فلسفي، لأنه عرف الكيفية اللي هي الكيفية أحد المقولات العشرة، الجوهر زائد الأعراض، أحد المقولات 9 من العرض 9. فلابد أن يبين قيود موجودة في الكيفية حتى تتميز بها عن من؟ عن الأعراض 8 المتبقية، حتى تتميز، قصدنا الأعراض 8 لأن هي داخلة تحت مقولة العرض، جوهر وعرض، والعرض 9 مقولات. فلما عرف الكيفية لابد أن يعرف الكيفية بقيود، كل قيد منها يخرج مقولة أو مقولتين أو 3 من المقولات، حتى يبقى التعريف خالصا للكيفية. واضح إن شاء الله. هذا التعريف دخل شوية دخل لنا في مطالب فلسفية، والفصاحة نأخذ بعض منها ولو بس التعريف. والفصاحة في المتكلم ملكة، وهي يا هي الملكة كيفية راسخة في النفس. أولا راسخة، إيش خرجنا؟ خرجنا الصفة. كيفية يعني صفة، خرجنا الصفة غير الراسخة وهي الحال. في النفس هذا القيد خرج للكيفية الراسخة في غير النفس كالبياض، فهو كيفية راسخة في الجسم مو في النفس، صحيح؟ ها، فلا يسمى ملكة. لماذا؟ لأنه وإن كان كيفية وإن كان راسخا، لكن وين راسخ؟ في الجسم مو في النفس. أما الملكة فهي كيفية راسخة في النفس. فقيد في النفس أخرج لي الألوان الراسخة في الأجسام، فثبوت اللون الأبيض بالجسم يسمى ملكة؟ لا، لا يسمى. لماذا؟ لأنه في الجسم مو في النفس، مو في النفس الإنسانية. غيرها ممكن، هذا من باب المثال السريع، واحد يتأمل أي شيء ثابت لشيء على نحو الرسوخ وعدم التغير لكن مو في النفس، هذا لكن على شرط أن يكون كيفا، من مقولة الكيف مو من مقولة العدد. قد يكون الاثنين ثابتات الهاية وراسخة لهذه، لكن هذا راح يجينا الاثنين عدد كم مو كيف. ما كلامنا الصفة ثابتة لشيء، إن كان نفسا كانت ملكة، وإن لم يكن نفسا فهي ليست ملكة، وإن كانت كيفية راسخة. زين، والكيفية شوف بالملكة ايش قال، ذن الأمور مهمة لأن ذن تطبيقات مع البلاغة، اللي يا هي ملكة وهي يا هي، هذا يقولون المقام مقام الإضمار. فلذا ليش مقام الإضمار؟ لأنه تقدم ذكره، فإذا تقدم ذكر الشيء المفروض الثاني شو تجيبه؟ ضمير. هاي البلاغة تقتضي الاختصار، هذا كلام العرب. لكن إذا أنت اجيتني باسم ظاهر ثم اجيت باسم ظاهر، شقل لك سؤال، هذا أظهرت في موضع الإضمار، وهذا خلاف الأصل ولا؟ فبعد نأخذ قاعدة، كل خلاف الأصل يحتاج إلى علة، يحتاج إلى نكتة كما يعبر عنه، إلى لطيفة. لابد أنت ملتفت حتى جبت لي اسم ظاهر ما جبت لي ضمير. ناس جاب لنا كيفية راسخة في النفس والكيفية، شن قل لك؟ هذا موضع إضمار وإظهار. ها سيدنا مو يعني؟ والكيفية هذا موضع إضمار لأن تقدمت هناك ملكة وهي كيفية وهي، غير هيك المفروض. لكن وش قال؟ والكيفية يعني أظهر في موضع الإضمار. لماذا نحتاج إلى نكتة؟ الجواب يقول لأنه في مقام تعريف الكيف مطلقا، مو تعريف الكيف المأخوذ في الملكة. قد واحد يتوهم يقول لك الكيف المأخوذ بالملكة هاي خصوصيته، لا، هو في مقام بيان تعريف الكيف مطلقا. فلأجل دفع هذا التوهم ماذا قال؟ والكيفية، أو قل بعبارة أخرى، أظهر في موضع الإضمار. لماذا؟ للإشارة إلى أن هذا تعريف للكيف مطلقا لا خصوص الكيف المأخوذ. قد يتوهم له خصوصية الكيف المأخوذ في الملكة، لا، يقول الكيف مطلقا سواء مع الملكة أو مع غيرها. ها نعم، نفس إظهار بالمقدمة، نفس إظهار والفصاحة إلى غيرها، قد يظهر في مقام الإضمار لكن كل النكتة تختلف. هاي من التطبيقات المهمة اللي واحد بعد يلاحظها، قاعدة من القواعد البلاغية، الإظهار موضع الإضمار من أقرب نحو بغيرها. أشوف ليش أظهر هنا، أحاول أجد لها نكتة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.